بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في القسم الثاني من الأقسام التي تتعرض لها المرأة، وهو الاستحاضة. الاستحاضة هو عبارة عن الدم غير دم الحيض، ولا دم الجرح، ولا القرح، ولا النفاس. يعني هو عبارة عن عدم هذه الدماء الأربعة. ما هو المستند في هذا التحديد؟ الشيخ يقول هذا من القضايا الواضحة جدا، لأن دم الحي الشارع نص عليه وأعطاه أوصاف خاصة وسماه، وهكذا دم النفاس ودم القرحة أيضا يخرج من مكان معين عاهق الجسم، وبالنسبة إلى دم البكالة أيضا واضح. إلا أن هذا الدم لا بد أن يقيد، أي لا بد أن تجتمع فيه بعض الصفات، من قبيل أن يكون أصفر وبارد أيضا، وأيضا أن يكون رقيق. وإلا ليس كل عدم الأربعة هو دم استحاضة، لا بد أن يكون واجدا بالصفات. والسؤال المهم، هل هذه الصفات لا بد أن تكون دائمية إلى من الاستحاضة، أم الأغلب فيه أن يكون جامع لتلك الصفات؟ فلو تمر أنت تظهر، لو فرض أنه بعد العشرة أو بعد انتهاء فترة العدة جاءنا بغير صفات الحي اللي هو المعروف، فهنا هل يحكم؟ وأيضا بغير صفات الاستحاضة، وماكو لا قرع لا نفاس ولا أي شيء، هل يحكم عليه أنه حي أم استحاضة؟ بعد كيف؟ بعبارة ثانية، نحن نعلم أن دم الحائض لا بد أن يكون جامعا للصفات، ولكن مو على نحو الدوام. في بعض الحالات إذا كان فاقدا للصفات يحكم على هذا الدم بأنه حائض للنصوص. اللي شنو قالت؟ إذا تقدم الصفرة قبل أيام العادة حائض، أو تجاوز أيام العادة ولكن لم يعبر العشرة حيض رغم أنه فاقد للصفات. هناك نصوص خاصة حكمت على غير جامع للصفات بأنه حيض. صفات الاستحاضة لا بد أن تكون، لا تختلف عن دم الحيض، لا بد تكون دائما وأبدا جامع للصفات، أم أيضا في بعض الحالات بالرغم انه فاقد للصفات يحكم عليه انه استحاضه؟ وهذا السؤال المهم. الشيخ يقول غالبا ذلك، يعني لا يشترط ان يكون دائما وابدا دم الاستحاضه جامع للصفات، فحتى لو كان فاقدا للصفات وما يحتمل انه حي ثابت، ها يعني فرض جاك احمر، اجى احمر وهو مو في أيام الحيض ولا في أيام العادة، ها هذا يمكن يحكم عليه انه استحاضه رقم احمر مع انه دم الاستحاضه اصلا. اذا هذا التحديد غالي. من اللي ذهب الى انه دائما وابدا يكون دم الاستحاضه جامع للصفات؟ المحقق الحلي في الشرائع عند لابد يكون دم الاستحاضه من هذا الباب، تكون الصفات ملازمه له في كل الحالات. السيد اخوي رحمه الله عليه في التنبيه يقول لا دليل على صفه الدوام، يقول لان ما دل على اعتبار الصفات في دم الاستحاضه لم يدل على اعتباره بشكل مطلق، وإنما الشارع أخذ الصفات متى؟ بهاي الحالة عند الشك في أن هذا الدم حي أو استحاضة. إذا دار الأمر بين كون الدم حي أو استحاضة فلا محالة الرجوع للصفات. لأن في هذه الحالة مو دائما وأبدا لاحظ صحيحة حفص بن البختري اللي أخذناها في أول دم الحي، هذه المرأة التي جاءت إلى الإمام تقول دخلت على أبي عبد الله امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيث هو أو غيره. لاحظوا أكو شك في المسألة. الإمام قال بسيطة، إن دم الحي حار عبير أسود ودم الاستحاضة أصفر بارد، إذن هذا التحديد الرجوع للصفات إلى دار الأمر. أما لا كان ما يقول الأمر وقطعا لا حيث، يعني عدم الأربعة موجود، هذا مو بالضرورة يكون لابد الصفات المعروفة، فقد يكون فارغ الصفات مع ذلك يحكم كونه استحاضة. هاي نقطة مهمة الشيخ قيدها بغالبة لعله يشير لهذا المقطع. لاحظوا العبارة، يقول أما تحديده تحديد دم الاستحاضة بما ذكر، اللي هو شنو بما ذكر؟ يعني عدم الأربعة، فهو من القضايا الواضحة الوجدانية قطعا، لأنه إذا كان حيث فهو اسمه معروف، استحاضة نفاس معروف، عدم الأربعة يتعين شكوى، لأن ماكو آخر شيء آخر. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن البختري التي، بس راجعوا شلون المتن، يقول ويكون في الغالب لاحظ أصفر بارد رقيق في الغالب، هذا معناه مو دم الاستحاضة دائما يكون جامع لتلك الصفات. في الغالب يكون ذلك في الغالب. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص ابن البختري التي أشرنا إليها في صفات الحل وغير معالسة الشيخ ما عالج هذه النقطة جيدة في النظرة الأولى. ويكفي أقراكم الذي من جديد، ويكفي في الغالب أصفر بارد رقيق لا حرقة فيه عكس دم الحي. الشيخ فقط ركز على انه نعم دم الاستحاضه الى صفات، ما ركز على قيد في الغالب بالمتن بالشرح، ما ركز على هذا القيد بالشرح، ما ركز على قيد في الغالب. فقيد في الغالب اشاره الى هذا، على ان صاحب الشهاده يرى ان دم الاستحاضه لابد يكون واجد الصفات المطلقه. الشيخ يقول في الغالب لأن هذه الصفات الإمام أعطاها في دوران الأمر بين الحد والاستحاضة، ولم تكن تلك الصفات هي ثابتة بصورة مطلقة. زين، أي نقطة؟ نقطة أخرى يقول: ولا حد لقليله ولا لكثيره، عكس ده من حد، إلا تحديد من حيث القلة وتحديد من حيث الكثرة. شنو المستند اليوم؟ يعني اللي متوقع يكون هو الوجه في عدم تحديد لدم الاستحاضة من حيث القلة والكثرة. الشيخ يقول: إضافة إلى دعوة التسالم هناك إطلاق، قطعاً الإطلاق الذي يقصده هنا ليس الإطلاق اللفظي، وإنما يقصد الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي يقول: نتمسك به لنفي ماذا؟ القلة والكثرة لدم الاستحاضة. فإحنا عندنا، لا تتذكرون، الإطلاق المقام له تصويران، كان تصوير قرأناه في الفصول في الحلقات، وتصوير لا اللي ذكرنا لكم إياه قضية اتحاد بقية الأخسار مع غسل الجنابة بالكيفية. هنا ينفعنا التصوير الأول للإطلاق المقام اللي قريناه في علم الأصول، وحاول أكرره على السريع. عندنا مصطلح الإطلاق اللفظي ومصطلح آخر نسميه إطلاق المقام. يوجد اختلاف بين الإطلاقين، تارة من ناحية الثبوت وأخرى من ناحية الإثبات. يعني هناك ثبوت التصور، شنو معنى الإطلاق المقام؟ من ناحية الثبوت، الإطلاق اللفظي هو عبارة عن صب الحكم على الماهية الجامعة للقيد، وللقيد الموجود وللفاقد للقيد. هناك طبيعة مشتركة، واجبة وفاقدة. الحكم ينصب ماذا؟ على تلك الطبيعة، على تلك الماهية الواجدة للقيد والفاقدة. ويراد بالإطلاق اللفظي نفي القيد عن تلك الطبيعة الجامعة. فحينما أقول اكرم العالم، هنا جعلت الحكم على طبيعي العالم. هذه الطبيعة تصدق على الواجد للقيد اللي هو العادل والفاقدة، لأنها أيضا عادل. فإذا قلت اكرم العالم ثم شككت، هل أردت خصوص العادل يعني الحصة الواجدة أو مطلق؟ أقول بالإطلاق أنفي قيدية العادل، وأثبت أن موضوع الحكم تلك الطبيعة الجامعة. هذا الإطلاق اللفظي، صب الحكم على الطبيعة ونفي القيد عن تلك الطبيعة. أما الإطلاق المقامي، نفي حكم، نفي لفظ لم يذكر بالكلام، نفي موضوع مستقل في قبال ما ذكر من الموضوعات، مو نفي قيد. مثال عرفي: اكرم زيدا وأخاه، واكرم عمرو. هنا أنفي ماذا؟ إكرام أخ عمر، المقرد وأخا أنفي ومنفي أنفي، لكن هذا أخ عمر قيد للأخ، هو موضوع مستقل مثل أخو زيد
موضوع مستقل.
ففي الإطلاق المقامي نفي موضوع مستقل، نفي لفظ كامل، نفي مرام كامل لم يتعرض إليه زيادة على هذا اللفظ المذكور. أقول في المثال الشرعي إطلاق اللفظ والمقامي، هاي آية الوضوء تصلح الاثنينات. فاغسل إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أربع أمور ذكرت الآية زين. فهنا تارة يا رجال الحس، تارة أشك إن المضمضة واجبة أم لا على واحد، وأخرى أشك هل يلزم الابتداء من أعلى الوجه أم لا يلزم. وين الإطلاق اللفظ وين الإطلاق المقام؟ من كذا يعني هنا وين الإطلاق اللفظ وين الإطلاق المقام؟ صار عندي شك يعني، مرة أشك بالمضمضة هاي الآية المباركة، مرة أشك هاي المضمضة واجبة مثل جماعتها غسل الوجه واليدين هذا شك، مرة أشك هل يلزم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أم لا، وين الإطلاق اللفظ وين الإطلاق المقام؟
مقام إطلاق مقام
ليش؟
خارج عن القيود
المضمضة جزء مستقل، صورة ذهنية مستقلة، لفظ مستقل في قبال ما هو مذكور، بينما قضية غسل الوجه أي أن في قيدية الابتداء من الأعلى إلى الأسفل يتعين كل إطلاق اللفظ. إذا من حيث الثبوت، من حيث الثبوت الإطلاق اللفظي نفي القيد عن الطبيعة، الإطلاق المقامي نفي الموضوع مو إطلاق قيد، موضوع كامل مستقل. هذا من حيث عالم الثبوت. من حيث عالم الإثبات لا حظوظ، الإطلاق اللفظي حتى ينعقد يعني حتى أنفي القيد لا بد أن يكون يعني كل مقدمات الحكمة الموجودة، أهم تلك المقدمات أن يكون المولى في مقام البيان حينما قال اكرم العالم وشككت، وهو في مقام البيان شككت قال العادل أم لا، أتمسك بالإطلاق لنفي قيد العالم. كيف نثبت أنه في مقام البيان؟ كيف نثبت في مقام البيان إطلاق اللفظ؟ لا يحتاج الإطلاق اللفظي إلا شيء واحد بسيط، هو وجود أصل عقلائي، فإن الأصل في كل متكلم أنه في مقام البيان. إذا الإطلاق اللفظي اللي دوره نفي القيد، دوره نفي القيد لا يحتاج إلا إلى حال المتكلم لإثبات أنه في مقام البيان، بينما الإطلاق المقامي لا، لأنه يرتبط بنفي موضوع مستقل ما مذكور في الكلام، فيحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي إن المتكلم في مقام إن ما استعرضته لكم من أجزاء شروط هي تمام ما استعرضته لأني في مقام استعراض الأجزاء والشروط، استعراض الصور الذهنية، لا هذه الصور الذهنية هي تمام مرادها، وهنا نحتاج إلى قرينة إضافية. إنما ذكرته لكم من أجزاء وشروط هي تمام مرادي، نحتاج إلى قرينة. عادة القرينة اللفظية من قبيل ما ورد ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما الإمام ذكر غسل الوجه واليدين و سكت عن المضمضة، سكت عن الاستنشاق، نقول ليست بواجبة بأي إطلاق، بالإطلاق المقام. هذا قرينة على أنه ما استعرضته هي التمام. أقول قرينة على أحكي لكم موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح إن شاء الله. وأبو قرينة أخرى على الإطلاق المقام، قرينة أخرى على الإطلاق المقام تستفاد من مجموع النصوص. يعني إذا مورد من الموارد في نصوص كثيرة ولم تتعرض الروايات على كثرتها إلى هذا الجزء وهذا الشرط، هذا أيضا ينفيدنا من قبيل مثال شنو؟ من قبيل قضية اعتبار نية الوجه والتمييز في النية وصل لوجوبه لاستحبابه. يقول ما أقول لي عليها تنفيها بالإطلاق، يا إطلاق الثاني إطلاق المقام. ليش؟ لأن النصوص رغم كثرتها في باب الصلاة ما تعرضت إلى وجه التمييز، وحيث هذه الأمور مما تخفى على مو بس الناس، على طالب الزخم. فلو كانت واجبة يقول الشارع نبه عليها فعدم تنبيهها إنه مو داخل، ورغم كثرة النصوص. هاي قرينة أخرى، هاي استئناس يكون تطلعها من النصوص. أريد أطبق اللي قلته هسه على مسألتنا. أقول إن الاستحاضة قال الفقهاء ليس لها حد من جهة القلة ولا من جهة شنو الدليل عليه؟ الشيخ قال الإطلاق، يا إطلاق لا تقول الإطلاق اللفظي، أنت ما راح تنفي قيد، تقول الشارع تعرض للاستحاضة وقطع أوصاف يا ما قطع أوصاف، ذكر أوصاف وذكر أقسام قليلة متوسطة وكثيرة ولم يتعرض إلى هذا الجزء قلته شكل كثرته شكل. فبالإطلاق المقامي أنفي هذه الحصة من حيث القلة، وأنفي الحصة من حيث الكثرة بالإطلاق المقام. وبالإطلاق المقامي شكت عشر قليلة إضافية عكس الإطلاق اللفظي سهل المؤونة كل في مقام بيان حال متكلف في مقام بيان. هنا شنو القرينة؟ لا تقول لي قرينة لفظية ما موجودة، أنا أحكي لكم شنو الاستحاضة. ما عندي مجموع الروايات على كثرتها ما أشارت إلى قلة الاستحاضة وإلى كثرتها. لاحظ كيف؟ إذن بالإطلاق المقامي نفهم أنه لا وجه من حيث القلة ولا وجه من حيث الكثرة. واضح إن شاء الله. شوف الكلمة على رغم صغرها بس هم العلماء يحسون بالمثاقين، ما يحسون كل الحاجة. وطلع من لما انتهى سوش قال وأما إنه لا حد لقليله عكس دم الحاجة ولا لكثيره فلإطلاق الأخبار مو طالب ما بعد انت طيب في حصة مستقلة إطلاق المقامي والتسالم على ذلك. هذا التسالم قد يعلمنا نشيص مدركي منشأ التسالم والإطلاق. طبعا ليه جايبنا؟ نعم إلى مؤيد ما عندنا مشكلة بالتجع لمقابل الإطلاق، يعني تقول ذلك جايب أم التسالم وأنت الإطلاق، هذا يقول لك لا هذا التسالم يعبر عن التسالم مدركي يضربنا. زين. وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهر، فصل أقل الطهر اللي هو بالحيث كان أقل الطهر عشرة هنا لا يعتبر فصل أقل الطهر، يعني ممكن ينقطع ويجي قبل العشرة. نفس الكلام وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده فلإطلاق الأخبار أيضا الإطلاق مقام من هذه الناحية. هذا ما يرتبط الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ عندنا أقسام الاستحاضة. المشهور قسم الاستحاضة على أساس كمية الدم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة. المقسم هو قلة الدم وكثرة الدم، وأعطى لكل قسم حكم خاص. كما نتعرض إلى ذلك تفسير. ويوجد تحديد آخر يخالف المشهور، تحديد للاستحاضة على أساس اللون تارة والكمية أخرى. اللون إلى دخال خلق، وهذا ما نسبه السيد الحكيم في المستمسك رضوان الله عليه إلى صاحب الكفاية، صاحب الكفاية محقق الخراسان. طبعا هاي جمعتين بالفقه صاحب الكفاية. مرة وين اجى بقضية ان الماء القريب لا ينفع بملاقات المتنجس، اجى حسن مجدد الله ويناقلين آراء الفقهية مثل آراء الأصولية، كان أفضل يعني. لأن الشخص أنت شلون تعطي ديمومة إذا ناقش الآراء؟ إذا تريد تموت تقتل الشخص تموت وما تحيي فكرة إلا تناقشها، يروح بعد هو من تناقش آراءه هو إحيائها من جديد. هذا وإلا يشوف المحقق العراقي وإلا وجود قبل سيد الشيخ الصدر إلى وجود في الأبحاث الخارج، ما سيشهد هو اللي أحيا من اضطر يجيب آراء العراقي ويناقشها بلت اللي بعده أيضا إما يسوي بالسيد الشهيد أو في مناقشة الفكر إحياء. إيش قد عندنا علماء وأفكارهم فذة ودقيقة، بس مع الأسف ما لقوا طلبة تناقشها، راحت آراءهم وانتهت. ليش يصور واحد يعني ناقش فلان انه معنا ضرب الى هذا؟ هذا خطا. مناقشنا يعني احياء الى المجلس فائده الى ترجع زين. ولا سيد اخوي لو فرضنا ما يناقش سيد اخوي عالم توفى طبيعي راح، بس الحوزه صبحوا لي كل الحوزات ما بغير سيد اخوي زين. المهم المشهور يرى التحديد هذا على اساس كميه الدم. السؤال كيف نثبت التحديد من جهة المشهور؟ الشيخ يقول عن طريق وجهين. الوجه الأول ملفق من روايتين، يعني لازم نسوي عملية تلفيقية. لا لاحظ كيف تجيب رواية تجيب رواية أخرى تلفق بينها تطلع إلى أسامي ثلاثة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، نقدر نستفيد من رواية، نقدر نستفيد الأقسام الثلاثة من رواية، إلا أن هذه الرواية يقول عليها شرح طويلة ومعقدة. شرحنا نقراها طويلة يصير طويلة، معقدة المرجع الضمائر لها معقد كلش، يعني حتى بدايتها تتكلم عن نفاس بدل القادر راسه راحت على الاستحاضة، راحت قلت كثيره ورجعت منه أنا في التفاصيل، بس أنت لا تتمحشر وياها تطلع الأقسام الثلاثة. إذا شوية تقراها بالأعصاب تقدر تحاول تطلع الأقسام الثلاثة زين؟ إذا عندنا الآن هسه نحاول نثبت الأقسام الثلاثة على أساس الكمية، إما عن طريق من وجهين، الوجه الأول روايتين، الوجه الثاني رواية معقدة، خلينا نقراها. وأما انقسامها انقسام الاستحاضة إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم فهو المشهور. هاي العبارة صحيحة فهو المشهور؟
لا.
ليش؟
لأن خالف صار الكلام يكون المشهور قد شيء
خالف تمام صار
المشهور. المفروض ما يقول شيء مشهور.
هو المتساهل.
لأنه المخالف من مين؟
لا متأخر.
لا مو متأخر. يعني من الحوار متأخر كل مش متأخر. فما هو شيء مشهور وعندنا المشهور عندنا مخالفة المشهور القدماء. إذا أكو قدماء وأكو مخالفة بيناتهم تقدر تقول أكو مشهور. أما يجي واحد من الأخير من المتأخر يخالف ما يسمونه مشهور. يعني مشهور صلاح ما يجي. المفروض ايش يقول الشيخ؟ اما انقسامها الى الاقسام الثلاثه بشكل المتقدم ذهب اليه اكثر الفقهاء. راح نفهم ان بعض الفقهاء الخالف ويمكن هذا الوجه الأول استفادته من صحيحة معاوية بن عمار. لاحظوا هاي الصحيحة تعرضت فقط في المتوسطة، لذلك الشيخ يضطر يضم منها صحيحة زرارة لأن تعرضت للقليل والكثير. عن أبي عبد الله عليه السلام: المستحاضة تنظر أيام وإن كان الدم لا يثقب الكرسف.
شيخ قليل قليلا
قليلا وإن كان الدم لا يثقب الكرسف. توضأت قرينة توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة، هاي قليلة على أنه قليلة بضمين صحيح الزرارة. لاحظ: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداء بالغسل. حسنا التفاصيل بعدين راح نجيها. تعصبت وتغسل ثلاث اغسال يا غسل، بس اللي احنا عندنا فان جاز الدم الكرسي اشاره للكثيره. ثم صلت الغداء يعني صلاه الصبح بالغسل، والظهر والعصر بالغسل، والمغرب والعشاء بالغسل. وان لم يجز الدم
الكرسي
يعني هذا شنو معناها؟ يعني فقد ثقبته ما جاز الدم الكسر، قيلت المقابلة. فإن جاز الدم يعني قطع هناك أبو جسمه ثقب الدم وجاز، ولشون يجوز من دون الثقب؟ لاحظ كيف؟ هنا وإن ثقب ولم يجز الدم.
العفو الشهر القليلة لم يجز
القليلة أصلا ثقب معه،
أي ثقب معه لم يجز الكسر، والكثيرة ثقب الكسر وتجاوز، وهاي بس ثقب الكسر بدون تجاوز.
بس فإن جاز الدم يعني شنو جاز الدم؟ يعني ثقب وجاز الدم، هاي واضحة يعني ليس الجواز من دون الثقب. إذن هاي كثيرة. وإن لم يجز الدم يعني أيضا ثقبت ولكن لم يجز الدم. صلت بغسل واحد، هاي إشارة لمن؟
المتوسط.
وديش صحيحة إشارة للقليلة تحصل عندك الأجسام الثلاثة طبيعية. هاي هنا تقدر، ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف. هذا صحاف يذكرنا المطول المعقد، هذا إن شاء الله لا غدا نطرحها. الحمد لله رب العالمين.